استمعنا في الحلقة السابقة إلى وصية الإمام الخميني للشعب ليأخذ دوره الكبير في البناء والتأسيس، وفي هذه الحلقة يضيء سماحة الشيخ خاتون على المضامين المهمة الواردة في هذه الوصية، حيث يقول:
عندما نطلع على هذا النص نلاحظ بوضوح المسألة التي يركز عليها الإمام قدس سره في أكثر من مناسبة، وهي دور الشعب في عملية البناء والتأسيس. ولكن عندما نرى الإمام قدس سره يذكر الشعب في أكثر من مناسبة، قبل الانتخاب وبعده وعنده وقبل الثورة وعندها وفي جميع أدوار الحياة، نلاحظ أنه قدس سره يعطي للشعب هذا الدور الكبير. وذلك لأننا قلنا فيما مضى إن الإمام قدس سره ينظر إلى أن الشعب هو الذي يعطي فعلية الحكم، وإذا كان بعضهم ينظر إلى الشعب على أساس أنه هو الذي يعطي الشرعية، فالإمام يقول إن الشرعية من الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا الشعب هو الذي يعطي الفعلية، بحيث لو لم يكن الشعب في الميدان ولم يكن حاضرا لأن يبذل ويقدم ويساهم في عملية البناء، فإن كل شيء يكون حبرا على ورق ولا فاعلية له على الإطلاق. إذن الشعب هو الذي يعطي الفعلية والفاعلية لأي حركة سياسية واجتماعية. وبعد انتصار الثورة الإسلامية نرى أن الإمام قدس سره يركز على هذه المسألة أكثر من أي وقت مضى، وذلك لأنه قبل انتصار الثورة كان يخاطب الكتلة المعنية بكلامه مباشرة أكثر من غيرها. أما بعد انتصار الثورة الإسلامية المباركة فإن كل فرد من أفراد الشعب معني بذلك، وذلك لأن الحكومة هي حكومة البلد الذي يشمل هذه المجموعة الكبيرة من الطبقات الشعبية، فكل فرد وكل طبقة من هذا الشعب معنية بكلام الإمام قدس سره. وهذا هو الفرق بين الدولة والثورة. الذين يقومون بالثورة هم مجموعة من هذا الشعب تؤثر على غيرها، وقد يكون هناك جمع كبير من الناس لا علاقة لهم بالأحداث. وأما عندما نفكر في الدولة فإننا نأخذ بالاعتبار حاكمية هذه الدولة على جميع الطبقات الشعبية، وبالتالي فإنه عندما نفكر في قانون من قوانين الدولة فإنه يطلب من كل عنصر من عناصر هذا الشعب وهذه الأمة أن يكون له رأيه ودوره في هذه العملية. وهنا لابد لنا بعد ملاحظة نص الإمام قدس سره من تسجيل النقاط التالية: إن الحكم كان يقوم على أساس المؤسسات ولا يقوم على أساس الأفراد، وهذا ما كان يركز عليه الإمام قدس سره كثيرا في حياته، وأراد لهذه الدولة أن تبنى على أساسه، وذلك لأن البناء على المستوى الفردي سوف يتزلزل بتزلزل فرد أو مجموعة أفراد، أما إذا بنينا مؤسسة فإن الأمر يختلف عن ذلك. هذه المسألة وإن كانت واقعية في الثورة الإسلامية، إلا أننا نسجل أن الإنسان الذي يريد أن يبني مؤسسة أو دولة على أساس المؤسسات يضع في حسابه احتمال الخطأ في هذه المؤسسة أو تلك، وهو لا يبني دولة مؤسسات في مجتمع معصوم، بل إن هذا المجتمع معرض للخطأ كما هو معرض للصواب، وبالتالي فإنه يمكن لأي مؤسسة من المؤسسات أن يتطرق إليها الخطأ أو الانحراف. وهذه مسألة تضع الأمور في غاية الواقعية، فليس هناك مثل وإنما هناك دولة ينبغي أن تبنى على الأرض وبين الناس الذين يمكن أن يقعوا في أخطاء وانحرافات.
هؤلاء يتحملون المسؤولية، كما يعبر سماحة الشيخ بقوله:
إن الإمام قدس سره يحمل المسؤولية لمن ابتعد عنها، فليس أولئك الذين انتخبوا الذين قاموا بواجبهم الانتخابي أو ما شابه، ليس هؤلاء يتحملون الأوزار الحاصلة فيما بعد، وإنما الذي يتحمل الأوزار الحاصلة هم أولئك الذين ابتعدوا عن روح المسؤولية. فليست المسؤولية هي التي ينبغي أن تذهب لتجبر هؤلاء الأفراد على أن يقوموا بدورهم، بل إن عليهم أن يقوموا بمسؤولياتهم. فلو فرضنا أن مجموعة من المنحرفين قد استطاعت أن تأتي إلى أحد المجالس التشريعية، وكان هناك جمع كبير من الناس لم يشارك في الانتخابات التي جاءت بهؤلاء، فإن هذا الجمع الذي لم يشارك في الانتخابات يتحمل مسؤولية كبيرة في هذا المجال، بل لعل المسؤولية الأولى ملقاة على عاتقه. طبعا بعد مسؤولية أولئك الذين قاموا بانتخاب العناصر الفاسدة، وذلك لأن الذي لا يتحمل المسؤولية يفسح المجال لغيره ليقوم بعملية تخريب المجتمع.
ثم يشير سماحته إلى أن هناك أخطاء لا يمكن السكوت عنها، حيث يقول:
إن الأخطاء على مستوى القضايا الشخصية يمكن السكوت عنها، وذلك لأن الحق الشخصي يمكن للإنسان أن يسقطه. فلو أن إنسانا أخذ مالا من إنسان آخر ظلما، فإن باستطاعة الإنسان المظلوم الذي اغتصب الحق منه أن يسامحه بذلك الحق، وأن يبرئ ذمته ولا يطالبه بشيء. هذا على مستوى الحق الشخصي. وأما إذا كانت هناك أخطاء على مستوى الحكم، فإنه لا يجوز السكوت عنها على الإطلاق، إذ هي ليست كالقضايا الشخصية. القضايا الشخصية التي يتم تجاوزها لأن طرفها هو الإنسان نفسه الذي يستطيع أن يسقط الحق، أما القضايا التي تتعلق بالحكم فإن طرفها هو الأمة بأكملها والشعب بأكمله. ولهذا فإن ترك هذه الأمور على عواهنها سوف يجعل الظلم هو الحاكم، وسوف تؤول أمور الأمة كلها إلى أن يملأها الانحراف والفساد والظلم، وبالتالي يكون الإنسان الذي سكت عن حق الأمة عندما يكون الحكم منحرفا، أو عندما يكون الحاكم منحرفا، أو عندما يكون الممثل لفئة ما منحرفا، فإنه يكون عندئذ قد جعل للظلم شرعية. وهذا ما كان يشير إليه أمير المؤمنين عليه السلام عندما قيل له: لو تركت معاوية في الحكم، أي إذا ترك معاوية في الحكم فهذا أثبت لحكومة علي بن أبي طالب عليه السلام. ولكنه عليه السلام قال لهم: معاذ الله، أتريدون مني أن أطلب النصر بالجور؟ هناك نصر سوف يحققه علي بن أبي طالب إن هو ترك معاوية في الحكم، إلا أن هذا يكون على حساب الأمة التي سوف تعطى حاكمية معاوية عليها شرعية من قبل الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، ولا يجوز أن يكون هذا الأمر أبدا. إن الإمام المقدس عندما يوجه الأمة الإسلامية لتنتخب رئيسها ويحدد فيها مواصفات معينة، هذه المسألة ليست تدخلا في الشؤون الداخلية للأمة الإسلامية من دون مبرر، وإنما الإمام المقدس يعطي مواصفات للرئيس، وذلك لزيادة الضمانة. هناك ضمانة الإسلام وضمانة الالتزام، ولكن الإمام قدس سره يبحث عن ضمانات لهذا الالتزام، لأن الرئيس قد يكون ملتزما بمظاهر الإسلام في بعض الأحكام الشرعية، إلا أن هناك خلفية ينبغي أن يفكر بها الإمام المقدس ليكون هذا الالتزام وهذا التقيد بأحكام الله سبحانه وتعالى ليس شيئا عابرا في حياة ذلك الرئيس. ومن هنا فإن الإمام المقدس ينظر إلى هذه الخلفية، وعلى هذه القاعدة لا بد من أن تكون عملية الانتخاب من قبل الناس أو من قبل مختلف طبقات الشعب شاملة لأولئك الذين يريدون الحاكمية لله سبحانه وتعالى أن تكون هي الأصل، ولا يريدون لحالتهم الشخصية أن تكون كذلك. ومن هذه الزاوية نرى أن الإمام المقدس يعطي مواصفات لأولئك الرؤساء والممثلين بأن يكونوا من الطبقات المستضعفة، وعندما يكون الإنسان من طبقة محرومة ومستضعفة، عندئذ يكون هذا الإنسان أقرب إلى أن يتقيد بالالتزام وبالإسلام وبالأحكام الإلهية من غيره، لأن الذين لا ينتسبون إلى مثل هذه الطبقات عادة يكون التزامهم هشا، ويمكن أن يتعرض للسقوط في أي لحظة من اللحظات.